أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في الجلسة السابقة تحدثنا عن رأي المحقق الخراساني على الله مقام فيما يرتبط بأن بعض الأحكام الظاهرية، وهي الأحكام الظاهرية المستفادة من الأصول الجارية في الشبهات الموضوعية، قلنا بأن رأي المحقق الخراساني هو عبارة عن أن، عليكم السلام ورحمة الله، هذه الأحكام موجبة. إذا أردنا أن نتحدث بعبارة مختصرة، موجبة للتصويب، وهذا النحو من أنحاء التصويب لا مشكلة فيه. بعبارة أخرى، لا يقولن أحد بأن الإمامية لا تقول بالتصويب، والقائل بالتصويب هم الأشاعرة أو المعتزلة، فإن هذا النحو من أنحاء التصويب لا إشكال فيه. جيد، ما عندنا يعني آية ورواية تمنع كل نوع من أنواع التصويب وبأي شكل من الأشكال. إذن المدار على ما يدل عليه الدليل، بدليل أن الأغيون الذين أشكلوا على المحقق الخراساني لم يشكلوا عليه بأن هذا الكلام يلزم منه ماذا؟ التصويب، ونحن مخطئة. ليس الأمر بهذا الشكل. جيد، كلمة صغيرة قال هو بأن الأصول الجارية في الشبهات الموضوعية، قلنا أن الأصول الجارية في الشبهات الحكمية لا يقول فيها كما قاله في الأصول الجارية في الشبهات الموضوعية. النكتة لعلها ما ذكره السيد علي أكبر الحائري في تعليقته على الحلقة الثالثة. هناك أشار السيد علي أكبر، إذا بتراجعوا تعليقة صغيرة، أشار إلى أنه يمكن أن تكون النكتة هي هذا، أن الحكومة الحكم الظاهري على الحكم الواقعي إنما تتم في مورد خصوص، في خصوص موارد الأصول الجارية في الشبهات الموضوعية، ولا تجري في موارد الأصول الجارية في الشبهات الحكمية. ثم يبين النكتة بأن الحكومة على ما يقبل بها المشهور هي التصرف في موضوع الحكم، وفي الشبهات الموضوعية من اسمها واضح شبهة موضوعية، يعني إذا كانت تتصرف في دليل آخر فأنا أتصرف في موضوعه، بخلاف الأصول الجارية في الشبهات الحكمية، فلو كان هناك تصرف فأنه تصرف أين يكون؟ في الحكم، يعني في المحمول وليس في الموضوع. وهو ينسب إلى المشهور بأن المشهور يقولون بالحكومة في موارد التصرف، يعني حين يتصرف الدليل الحاكم في موضوع الدليل المحكوم وليس في محموله. جيد، هذا كله فيما يرتبط بما تقدم. بحثنا الجديد عبارة عن القضايا الحقيقية والقضايا الخارجية.
ولنا في سؤال عن مصارف،
تفضل.
المحقق النعيمي قال أن الفرق بين الأمارة والأصالة،
بلاحظ ما سبق، يعني قداش درس السابق ولا شيء قديم؟
سبق درسان أو درسان.
فكرة تركنا إياه لبعض الدرس؟ جاي نتركه لبعض الدرس. جاي، لأني فكرت يرتبط بما هذا بشيء صادق هلا ذكرته. مشايخنا الكرام، القضية الحقيقية والقضية الخارجية، هذا البحث على لطافته وسهولته، لكن في نظر القاصر خصوصا بزماننا هذا له فوائد وله آثار مهمة جدا، وترفع كثير من الإشكالات التي يشكلها كثير من الطلبة، وللأسف ناشئ من عدم التفرقة ما بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية. على أي حال، ما بهمنا الآن الإشكالات، إشكالات الطلبة، يهمنا أن نتعرف إلى الفرق ما بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية. قبل أن أبدأ ببيان الفرق الذي ذكره السيد الشهيد، أشير إشارة سريعة إلى ما ذكره نفس السيد الشهيد على ما أذكر بالدليل العقلي من الحلقة الثانية، حيث قال أن أغلب الأحكام الشرعية تصدر على أي نهج؟ على نهج القضية الحقيقية. جيد؟ إذن أغلبية الأحكام التي بين أيدينا واللي بيستنبطوها الفقهاء، الأغلبية الساحقة إنما هي على نهج القضية الحقيقية. جيد. ما هو الفرق ما بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية؟ السيد الشهيد بداية يقول القضية الخارجية، مجرد أن تقول قضية، قبل أن أبدأ، مجرد أن تقول قضية يعني عندنا موضوع وعندنا محمول بلا أشكال. هلا في أشياء أخرى أيضا نتركها إلى محلها، يعني إذا كانت نفترض قضية إيجابية من ماذا تتركب؟ من نسبة ومن حكم. إذا سلبية من ماذا تتركب؟ لكن عندنا بلا إشكال موضوع وعندنا حكم. الموضوع في القضية الحقيقية، في القضية الخارجية، يقول السيد الشهيد بأن المولى عندما يصدر حكما على نهج القضية الخارجية، موضوع هذه القضية المولى ينظر إلى الخارج لتحديد الموضوع، وليس مراد الخارج يعني الخارج الموجود بالفعل، الأعم من الموجود بالفعل أو ما سيأتي. جيد؟ الأعم. فإذا سأضرب مثال، إذا المولى موضوع حكمه هو نظر إلى الخارج لمعرفة موضوع حكمه، ثم صب الحكم على الأفراد الخارجية التي هو شخصها، هذه تكون قضية خارجية. مثلا لنفترض المولى وهو يعلم الأمور من قبل ومن بعد، تصدى إلى الخارج ليرى كم عالم موجود لنفترض في قم، ليس فقط الآن الموجودين، لنفترض الآن الموجودين عبارة عن 10,000. هو أحصاهم، هو يعلمهم، وأحصى العلماء الذين سيأتون إلى يوم القيامة، ثم قال علماءكم أكرمهم، لكن علماء من الذين تصدى لمعرفة أن العلماء من هم؟ هو الذي تصدى. فهذه تسمى بالاصطلاح قضية خارجية. إذا القضية الخارجية بكلمة مختصرة هي القضية التي يتصد، هي القضية التي ينظر فيها المولى إلى الخارج لتحديد موضوعه. ينظر، عليك السلام ورحمة الله وبركاته، ينظر إلى الخارج لتحديد موضوعه. جزاك الله خير. ينظر إلى الخارج لتحديد موضوعه، هذه قضية خارجية. قضية حقيقية ما هي؟ ينظر المولى إلى ذهنه، لا ينظر إلى الخارج. عندما ينظر إلى ذهنه يعني ينظر إلى عالم الفرض والتقدير، فينظر إلى الذهن، يقول هكذا، يفترض وجود عالم في قوم، ثم يقول هكذا بهذه الصياغة، إن وجد عالم أو إن تحقق عالم، مش مهم بأي شكل، إن وجد عالم في قوم فأكرمه. يمكن أن لا يوجد عالم، لا الآن ولا في المستقبل، لأنه لم يتصدى إلى الخارج، لم ينظر إلى الخارج، لم يذهب لتحديد الموضوع من الخارج، إنما فقط وفقط وفقط نظر إلى عالم الفرد، الذهن والتقدير. أغلب المشرعين هكذا، حتى في التشريعات، ليس بس المولى الشرعي، حتى في التشريعات الآن، في الدساتير، في القوانين، عندما يكتبون الدستور مثلا لنفترض، يفترضون شخص لنفترض بيعمل جريمة عظيمة جدا، ثم يقولون عقابه كذا وكذا، ويمكن لا يتحقق مثل هذا الشخص أصلا في الخارج، يمكن يتحقق بعد 10 سنوات. إذن القضية الحقيقية هي القضية التي يتصدى المولى في تحديد موضوعه للنظر إلى الذهن لا إلى الخارج، وبعد ذلك يفترض تحقق هذا الموضوع الذي تصوره في ذهنه، ثم يصب الحكم على الخارج، كما هو أغلب فتاوى مراجعنا. المرجع بيكون قاعد بالبيت يتصور تحقق الموضوع، ثم ينشئ الحكم على الموضوع المفترض في الذهن. ويقول السيد الشهيد حتى حتى لو كانت الصياغة في عالم الألفاظ عبارة عن أكرم العالم، لكن مرجعها لبا إلى عالم الفرض والتقدير، فإنها مع ذلك تكون قضية حقيقية. فمثلا إذا قال المولى صلي عند الزوال، ماذا مرجع هذا الكلام؟ يعني إذا زالت الشمس فصلي، فهي قضية حقيقية. أو أكرم العالم بحسب المثال الذي ذكره السيد الشهيد على الله مقامه، معناه أنه إن وجد عالم في الخارج فأكرمه. إذن هذا هو تعريف القضية الحقيقية وتعريف القضية الخارجية. قضية حقيقية ينظر فيها المولى في مقام تحقق الموضوع إلى الذهن فيفترضه، ثم يرتب الحكم على الموضوع المفترض، بخلاف القضية الخارجية فإنه ينظر لتحقق الموضوع إلى الخارج. بعد ذلك السيد الشهيد يقول يترتب أو هناك فوارق ما بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية. بعض هذه الفوارق نظرية وبعض هذه الفوارق عملية. جيد. الفرق الأول من هذه الفوارق يقول، لنفترض قال هكذا المولى، لنفترض قضية حقيقية وقضية خارجية، لنفترض القضية الحقيقية قال إن وجد عالم فأكرمه، ماذا تفرق عن ما لو هو تصدى لمعرفة العلماء وقال أكرم العلماء، لكن لا بمعنى أنه ماذا، بمعنى أنه نظر إلى عالم الفرض والتقدير، لا، بمعنى أنه هو تصدى في قوم عرف في ليست من 10,000 عالم، وبعالم اللوح المحفوظ مثلا عنده ليست من 100,000 عالم سيكونون. هؤلاء العلماء الموجودين في الخارج فعلا وما سيأتي أصبحوا موضوعا لحكم وجوب إكرامهم. هذه القضية الخارجية. ماذا تفرق هذه القضية الخارجية عن تلك القضية الحقيقية عندما يقول إن وجد عالم فأكرمه؟ يقول لو وضعنا زيد جاهل، لنفترض الآن زيد في الخارج جاهل، نضع يدنا على زيد نقول لو كان هذا عالما لوجب إكرام. يقول هذا يصح في القضية الحقيقية ولا يصح في القضية الخارجية. لماذا؟ يقول لأنه في القضية الحقيقية هناك موضوع ماذا؟ مقدر الوجود، إن وجد عالم، ولذا يصح أن نقول والله هذا لو كان عالما لماذا؟ لوجب إكرامه. لماذا؟ لأنه لو كان عالما لتحقق الشرط في الجملة الشرطية، وعند تحقق الشرط في الجملة الشرطية ماذا يتحقق قهرا؟ يتحقق الجزاء. إذن يصح قولنا أن هذا زيد الجاهل بالفعل لو كان عالما لوجب إكرام، بينما في القضية الخارجية لا يصح هذا الكلام. لا يصح أن تقول لو كان عالما لوجب إكرام، لأنه بالفعل وليس بعالم جاهل. وعلى نحو طب على نحو التقدير لا يصح. يقول لا يصح على نحو التقدير، إذ الفرض أنه في القضية الحقيقية يوجد تقدير أم لا يوجد تقدير؟ لا يوجد تقدير في الخارجية، عفوا، لأنه أنا أذكر الكلام عن الخارجية، لأنه في الخارجية لا يوجد تقدير، ولذا لا معنى لأن تقول زيد لو كان عالما لوجب إكرام. إذن الخلاصة، في القضية الحقيقية يصح أن أضع يدي على زيد، في الحقيقية يصح أن أضع يدي على زيد وأقول لو كان عالما لوجب إكرامه، ولا يصح في القضية الخارجية، إذ هو بالفعل جاهل، ولو كان وعلى الفرض والتقدير صحيح يمكن أن نفترض أن يكون عالم، لكن المشكلة أن القضية الخارجية لا يوجد فيها فرض ولا تقدير. جيد، هذا فرق نظري. هذا في الحقيقة فرق ماذا؟ فرق نظري بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية. نقرأ هذا المقدار لنكمل إن شاء الله. يقول مر بنا في الحلقة السابقة أن الحكم تارة يجعل على نهج القضية الحقيقية، وأخرى يجعل على نهج القضية الخارجية، والقضية الخارجية هي القضية التي يجعل فيها الحاكم حكمه على أفراد موجودة فعلا في الخارج في زمان إصدار الحكم، يعني الموجودة الآن أو في أي زمان آخر، مش مهم. فلو وممكن أن يكون في الزمان الماضي، ها ما في مانع يكون، لكن عادة بالحكم بالطلب ما إلى معنى تطلب بلحاظ ماذا الزمان الماضي، ولكن ممكن تكون قضية خارجية عن نحو الإخبار مش عن نحو الطلب، وبتكون قضية خارجية. فلو أتيح لحاكم أن يعرف بالضبط من وجد ومن هو موجود ومن سوف يوجد في المستقبل من العلماء، فأشار إليهم جميعا وأمر بإكرامهم، فهذه قضية خارجية لأنه نظر إلى الخارج. والقضية الحقيقية هي القضية التي يلتفت فيها الحاكم إلى تقديره وذهنه بدلا عن الواقع الخارجي، فيشكل قضية شرطية شرطها هو الموضوع المقدر الوجود وجزاؤها هو الحكم، فيقول إذا كان الإنسان عالما فأكرمه، وإذا قال أكرم العالم قاصدا هذا المعنى، يعني أن الموضوع مقدر الوجود، فالقضية روحا في روحها شرطية وإن كانت صياغة حملية، ولو بالشكل حملية لكنها لبان شرطية. وهناك فوارق بين القضيتين، منها ما هو نظري ومنها ما يكون له مغزى عملي. فمن الفوارق أننا بموجب القضية الحقيقية نستطيع أن نشير إلى أي جاهل، زيد الجاهل مثلا، ونقول لو كان هذا عالما لوجب إكرامه، لأن الحكم بالوجوب ثبت على الطبيعة المقدرة وهذا مصداقها، مضبوط الموضوع في القضية الشرطية طبيعة المقدرة، وهذا فرد من أفراده لأنه قدر لو كان عالما، وكلما صدق الشرط صدق الجزاء. طب ماذا في القضية الخارجية؟ لا يصح هذا الكلام، يقول أبدا، خلافا للقضية الخارجية التي تعتمد على الإحصاء الشخصي للحاكم، فإن هذا الفرد الجاهل ليس داخلا فيها في القضية الحقيقية، في القضية عفوا الخارجية، لا بالفعل. لماذا؟ لأن موضوع العالم وهو بالفعل ماذا؟ جاهل، ولا على تقدير أن يكون عالما. جيد، أما الأول فواضح، وأما الثاني فلأن القضية الخارجية ليس فيها تقدير وافتراض، بل هي تنصب على موضوع ناجز، يعني موضوع متحقق، ما فيش شيء. هذا أكرمه. جيد، ومن الفوارق، من الفوارق أيضا مشايخنا الكرام، هو في القضية الحقيقية الموضوع يكون وصف كلي. لماذا؟ لأنه عم نقول يشتر فيه الفرد والتقدير، إذا ممكن أن يكون له حالتين، ممكن أن يتحقق ممكن أن لا يتحقق، إذن هو أمر شو؟ كلي. جيد، هذا الأمر الكلي يمكن أن يكون ذاتي ويمكن أن يكون عرضي. ذاتي مثل الإنسان، إن وجد إنسان فاحترمه، الإنسانية وصف ذاتي، وممكن أن يكون وصف عرضي وهو كلي مثل وصف العالم، إن كان الإنسان عالما فأكرمه. جيد، إن وجد عالم في قم فأكرمه. إذا في القضية الحقيقية الموضوع يكون وصفا كليا، لا يهم كان ذاتيا أم كان عرضيا. جيد، أما في القضية الخارجية ماذا؟ يقول في القضية الخارجية الموضوع ليس وصفا كليا بل هو الذوات الخارجية. لماذا؟ لأن قلنا أن المولى في القضية الخارجية ينظر إلى الخارج، ماذا يوجد في الخارج؟ كلي أم يوجد ذوات خارجية أفراد وجزء حقيقي؟ الكل أين موطنه؟ الذهن، لا يوجد كل في الخارج. إذن إذا كان المدار في القضية في القضية الخارجية على نظر المولى إلى الخارج، فإنه قهرا سيكون الموضوع في القضايا الخارجية ما هو؟ الذوات الخارجية. جيد، ولذا يقول ولذا استحال الفرض والتقدير، لأن الذات الخارجية لا معنى لأن تقول الذات الخارجية المتحققة، لا معنى لأن تقول ماذا إن وجد، لأنها دائما موجودة ومتحققة. جيد، هذا الكلام نقوله لنقول هذه الكلمة، ما زلنا في الفارق الثاني، لنقول هذه الكلمة. إذا كانت قضية خارجية وكان هناك وصف معتبر في القضية الخارجية، فمن الذي يشخص هذا الوصف موجود أم ليس بموجود؟ المولى يتصدى، المولى يتصدى للتشخيص لإحرازه. جيد، يضرب مثال جميل، يقول لو أراد شخص مولى أب يريد أن يأمر ابنه بإكرام أبناء عمه، أبناء عمه الموجودين، فإنه يقول له أكرم أبناء عمك، أبناء عمك الموجودين. لنفترض إكرام أبناء العم، هناك وصف دخيل في وجوب إكرامهم، ما هو؟ كونهم مؤمنين. الغير متدين، الأب لا يريد من ابنه أن يكرم ماذا؟ غير المتدينين من أبناء العم. إذن أبناء العم ليس هو تمام الموضوع لوجوب إكرامهم، بل هناك وصف دخيل في وجوب إكرامهم. ما هو هذا الوصف؟ الإيمان. يقول إن كانت القضية خارجية، يعني بدها تكون خارجية كاملة من ناحية أبناء العم والتدين، فيجب على الأب أن يتصدى لإحراز المتدينين منهم. بعد أن يتصدى للإحراز بمقدار ما أحرز، بيأمر ابنه. مثلا لنفترض أبناء العم عبارة عن 10 أشخاص، والأب ذهب ورأى بأن 10 متدينين، ماذا تصبح النتيجة؟ يقول له أكرم أبناء عمك المتدينين، لا بمعنى أنك أنت اذهب وابحث من هو المتدين، بل بمعنى أني أنا بحثت من هو المتدين وأنت يجب عليك إكرام الجميع. ويمكن أن أرى أن 9 منهم متدينين إلا زيد، فأقول له أكرم أبناء عمك إلا زيدا. طبعا ما ضروري إلا أن أخبر الوصف، ممكن الوصف أنا أرى الإيمان أنه له دخل في وجوب الإكرام، فأنا أتصدى لمعرفة الإيمان وأنشئ الحكم في الخارج. ممكن أن أبين هذا الوصف في كلامي ويمكن أن لا أبينه، لكن بيت القصيد في الموضوع ما هو؟ إذا كانت القضية خارجية وكان هناك وصف دخيل فيها، فيجب على المولى أن يتصدى. طب فإذا المولى لم يتصدى لهذا الوصف المعتبر وقلت له هكذا أبناء عمك أكرمهم إن كانوا متدينين، ماذا تصبح القضية؟ يقول تصبح من ناحية أبناء العام قضية خارجية، ومن ناحية الوصف وهو التدين قضية حقيقية. لماذا؟ لأن لم أتصدى لمعرفة من هو المتدين في الخارج، بل لهذا الوصف لأني لم أنظر له في الخارج ولم أحرزه في الخارج، ونظرت إليه وهو في الذهن وجعلته مورد الفرض والتقدير، فماذا يصبح؟ تصبح قضية من ناحية هذا الوصف حقيقية. إذن أكرم أبناء عمك إن كانوا متدينين، خارجية من ناحية أبناء العم، أبناء العم ليسوا مفروضي الوجود، وحقيقية من ناحية وصف الإيمان. جيد، هذا هو الفرق الثاني. هذا الفرق الثاني يخرج من أحشائه الفرق الثالث، وهو فرض، يعني قلت يخرج منه، وهو جدا مهم وعملي. نقرأ هذا لنصل إلى الفرق الثالث وننهي المطلب، ثم أعقب إن بقي وقت، أعقب بتعقيب صغير حتى تعرفوا قديش هذا الفرق جدا مهم، معرفة الفرق ما بين القضايا الحقيقية والقضايا الخارجية. يقول ومن الفوارق أن الموضوع في القضية الحق، أنا عم بشرح على السريع، عم حاول خلص المطلب لأنه المطلب سهل وبسيط ما في شيء. ومن الفوارق أن الموضوع في القضية الحقيقية وصف كلي دائما يفترض وجوده، فيرتب عليه الحكم. هذا ذكرناه، سواء كان وصفا عرضيا كالعالم أو ذاتيا كالإنسان، واضح عرضي واضح الذاتي معه. أما الموضوع في القضية الخارجية فهو الذوات الخارجية. لماذا؟ لأنه قلنا في القضية الخارجية ينظر إلى الخارج، في الخارج ماذا يوجد؟ لا يوجد كلي، لا يوجد إلا أفراد وذوات، ولذا قال فهو الذوات الخارجية، أي ما يقبل أن يشار إليه في الخارج بلحاظ أحد الأزمنة. لاحظوا أحد الأزمنة مش مهم في الماضي أو الحاضر أو المستقبل، لأن القضية ممكن تكون قضية طلبية وممكن تكون قضية إخبارية، مش مهم. ومن هنا استحال التقدير والافتراض فيها في الخارجية، لأن الذات الخارجية وما يقال عنه هذا خارجا لا معنى لتقدير وجوده، بل هو ماذا؟ محقق، ما هو في الخارج محقق الوجود، ولا لازم اجتماع النقيضين. فإن كان وصف ما، إن هذا، هذه الكلمة حكيناها لأجل هذه الكلمة، وهذه الكلمة التي الآن سنقرأها هي الأساس في ترتب في الفرق الثالث. فإن كان وصف ما دخيلا في ملاك الحكم في القضية الخارجية تصدى المولى نفسه لإحراز وجوده، كما إذا أراد أن يحكم على ولده بوجوب إكرام أبناء عمه وكان لتدينهم دخل في الحكم، فإنه يتصدى بنفسه لإحراز تدينهم. ثم يقول بعد ما بيتصدى هو، يقول ماذا؟ أكرم أبناء عمك كلهم. لاحظوا مش ضروري يقول له متدينين، لماذا؟ لأنه هو الذي يشخص الملاك، ما في داعي يقول له المتدينين أو مش متدينين. فيقول أكرم أبناء عمك كلهم، أو بيقول له أكرم أبناء عمك إلا زيدا. طب لماذا هكذا؟ هذا تبعا لما هو رآه، هل الملاك التدين موجود في الكل؟ فيقول الأولى، أو موجود في الجميع إلا زيد؟ فيقول الثانية، تبعا لما أحرزه من تدينهم كلا أو جلا. طب أما إذا قال أكرم أبناء عمك إن كانوا متدينين، فالقضية شرطية وحقيقية من ناحية، من ناحية هذا الشرط، صح؟ لأنه قد افترض وقدر، ولو كان من ناحية أبناء العم ماذا؟ خارجية، لكن من ناحية هذا الشرط حقيقية. لاحظوا عبارته، ومن الفوارق المترتبة على ذلك. إذن جعل الفرق الثالث مترتب على الفرق الثاني. ما هو الفرق الثالث؟ الفرق الثالث، الوصف إذا انتفى في القضية الخارجية ينتفي الحكم، الوصف إذا انتفى في القضية الشرطية ينتفي الحكم. لنفترض هكذا كانت القضية، القضية الحقيقية، إن القضية الحقيقية مرجع لبا إلى قضية شرطية حتى لو كانت شو في الشكل حملية. فلنفترض كانت القضية الشرطية هكذا، إن كان الإنسان عالما سأكرمه، الوصف هو العلم. بينما بالقضية الحقيقية ماذا يقول؟ أكرم العلماء، من دون أن ترجع هذه إلى شرطية، بعد أن أحرزهم هم، أكرم العلماء 100، أحسن شيء حتى يدل أنه شو، حتى تكون بشكل واضح أنه هو الذي تصدى له. يقول عفوا خارجية، الخارجية، مشايخنا الكرام هذا فرق جدا مهم. يقول الوصف في الحقيقية إذا انتفى ينتفي الحكم. لماذا؟ لأنه هي ميزة القضايا الشرطية، إذا انتفى الشرط ينتفي الجزاء، أن الجزاء متوقف على الشرط. ولذا من لما دخلنا إلى الحوز ماذا يقولون لنا؟ المشروط عدم عند عدم شرطه. أما في القضايا الخارجية إذا انتفى الوصف الحكم وجوب الإكرام لا ينتفي، يبقى. ماذا يعني؟ لنفترض أنا المولى أنشأ، مولاي أنشأ قضية خارجية قال يجب عليك أن تكرم هؤلاء 100 عالم، لكن أنا أعلم بأن واحد منهم وهو زيد ليس بعالم جاهل، هل ينتفي حكم وجوب الإكرام عنه؟ أبدا. لأنه ماذا ذكرنا في الفرق الثاني؟ في الفرق الثاني الذي يتصدى لمعرفة الموضوع المولى هو الذي يعين الموضوع، بينما في القضية الحقيقية والشرطية المولى افترض وجوده، لكن من الذي يتصدى لمعرفة أن هذا عالم أم ليس بعالم؟ مكلف. إذا زالت الشمس فصلي، من الذي عليه أن يحدد زالت الشمس أم لم تزل الشمس؟ أنا المكلف. إذن في القضايا الحقيقية إذا انتفى الوصف لا ينتفي الحكم لكون الجزاء عدم عند عدم الشرط، بينما في القضايا الخارجية إذا انتفى الوصف الذي شخصه هو لا ينتفي الحكم. ومن هنا قالوا كلمة، يقول السيد الشهيد: وهذا معنى كلمتهم، أن المسؤول عن الأوصاف أو عن تحقق الموضوع في القضايا الحقيقية من؟ مكلف. بينما المسؤول عن الأوصاف من في القضايا الخارجية؟ المولى. جيد. نقرأ هذا المقدام. اشتبه مولاي لما بيكون الشارع المقدس معصوم، بس نحن ما عم نحكي بس عن المولى المعصوم، ممكن يكون فقيه، ممكن يكون فقيه شخص شيء وأنشأ حكم، ممكن يكون فقيه. إذن الفقيه هذا الفرق ينطبق أيضا على الفقيه، المعصوم انتهينا، بس الفقيه ماذا؟ إن أنشأ قضية حقيقية من هو المسؤول عن الموضوع؟ مكلف. أما إن أنشأ قضية خارجية من هو المسؤول؟ جيد. أضرب لكم مثال عملي. حقيقية خارجية. إن هوجمت بلاد المسلمين ممن يخاف عليهم منه يجب جهاده، بمعنى يجب الدفاع. هذه قضية موجودة بالرسائل العملية، الشيعة كلهم بيقولوا، كل فقهاء الشيعة يقولون بها. إذا بلاد المسلمين هوجمت ممن يخاف؟ تطبيق بيدنا، إسرائيل، داعش، مين؟ الغرب، أمريكا، المغول، بني أمية، هذه قضية كلية، تطبيق في يدنا. لكن أحيانا يأتي ويقول مثلا: داعش في العراق يجب جهادها. هو شخص ماذا؟ هذا الوصف، يخاف على المسلمين منه. لنفترض أن المكلف جالس بالبيت أنشأ هذه المرجع كما حصل، لنفترض أن المكلف لم أكن أرى تحقق هذا الوصف. كنا نقول له الأخوان لما كنت بالعراق، كنت أقول لنفترض واحد جلس وقال هذا الوصف منه متحقق. لماذا؟ لأنه أخذوا الموصل، والموصل أغلبها سنة، أخذوا صلاح الدين، صلاح الدين أغلبها سنة، أخذوا الأنبار، الأنبار أغلبها سنة. خير، مناطق الشيعة وصلوا ما وصلوا مناطق الشيعة؟ نعم، شوي صغير بتلعفر مش عارفه، بس انه هذا بمعنى يخاف على الشيعة. لنفترض انا اقول جاء شخص وقال هذا الكلام، يرتفع الحكم في حقه او لا يرتفع؟ لا يرتفع. لماذا؟ لأن هذه قضية خارجية. قضية خارجية ماذا يعني؟ يعني هو المرجع يتصدى لتحقق الموضوع. يقول داعش في العراق. لماذا داعش في العراق؟ هنا في كلمة منطوية مطوية، ما هي؟ بأن داعش يخاف على المسلمين منهم، لكن هو الذي تصدى لإحراز القيد. ولذا في مثل هذا المورد لا يعذر المكلف، وهذا وهي الثمرة بين هذين الاثنين. ما عم بحكي بلحظ غير المرجع من مقلدينه. يعني لنفترض أن المرجع مثلا، أي مرجع من المراجع، المرجع رقم واحد، تارة يصدر قضية حقيقية تارة خارجية، وعند المرجع رقم اثنين عنده مقلدين، هذا الفرق بلحاظ نفس المرجع الأول. قبل ما نوصل لمقلدين المرجع الثاني، نفس مقلدين الأول، لو كانت القضية حقيقية مقلدينهن هم الذين يشخصون، أما إن كانت القضية خارجية مقلدينه لا دخل لهم بالتشخيص، هو الذي يشخص. وإذا قالوا أنه في نظرنا هذا القيد ليس بموجود، ماذا؟ لا دخل لهم ولا يرتفع الحكم، لا شأن لهم. هل تقول لي مثلا طب إذا بان بعد ذلك أنه مشتبه؟ نقول هذا مثل الفتوى، أي فتوى بعد ذلك غير رأيه. السؤال الآن، تجب الطاعة أو لا تجب الطاعة؟ هذا البعض اللي بيشتبه بيقول لك بان اشتباههم. أخي بان اشتباههم، هذه سواء كانت قضية خارجية بعد بان بعد ذلك اشتباههم، أم كانت شو فتوى كلية رجع المرجع غير رأي. ألم يقول السيد الخوئي لفترة طويلة بأنه من اغتسل غسل زيارة الإمام الحسين عن بعد يجزي عن الوضوء، وبعد ذلك غير رأي؟ شو يعني شو صار؟ خربة الدنيا؟ مرجع غير رأي، بان اشتباهه في الاستنباط. السؤال ليس بان اشتباهه وعدم بين اشتباه، للأسف بعض الطلاب هيك بيقيس الأمور، انه بان الاشتباه اتضح الخطأ، لاحظته تبين انه مش الحق معه. هذا كلام العوام، نحن علينا بالحجة. الحجة يعني الحجة بالمعنى الأصول الفقهي ما يحتج به، وليس علينا بإصابة الواقع. ولا نفس الكلام منقول استنبط أول يوم بان خطأه، وفي المسألة الفلانية المرجع يقول هذا، ومرجع ثاني يقول القول الثالث، ومرجع رابع، ما الحل؟ هذا كلام عوام، نحن نحتاج إلى حجة، سواء كانت عن نحو القضية الحقيقية أم كانت عن نحو القضية الخارجية. أين شيخ خالد؟ تفضل.
شيخ، ماذا لو المكلف أحرز الواقع؟ هناك مثال قدمت، هذا تحليل، مكلف كان لديه تحليل يختلف مع تحليل
الفقيه،
لكن لو المكلف أحرز الواقع نفسه،
حتى لو أحرز الواقع نفسه مع ذلك لم يجوز الخلاف إلا في مورد القطع الخطأ بمقدماته. مثلا لنفترض ان اعتمد، هلا مش ضروري هذا المثال، هذا المثال، لنفترض باب القضاء، القضاء كله اشبه كله قضايا خارجية تقريبا وليست قضايا كلية، انت يجب عليك ان ترجع المال، انت يجب عليك فقط. قال لنفترض في مورد القطع، هذا المثال ضربه حتى الشهيد الاول والشهيد الثاني، كما لو كان القاضي اعتمد على نظرية التعويل العول او التعصيب المذكورة بباب الإرث الذي لا تقول به الإمامية، حكم لفلان على فلان اعتمادا على العول أنه عالة السهام، مش هيك يعني نقصت السهام. في هذا المورد قالوا لا يكون حكم القاضي معتبر، لكن أولا هذا الفرض سهل الادعاء، ثانيا حتى لو فرضنا هذا الفرض الكثير يقولون بجملة من هذه الموارد تجب الطاعة، إذ لا شأن للمكلف في موضوع الحكم، المدار على المرجع، إضافة لأنه يلزم الهرج والمرج. ولا تخيل بعد ذلك كل واحد يقول ماذا أنا أقطع بعدم تحقق الماضي.
شيخنا في استثناء أكبر عملية لا يحرز المكلف مخالفة الواقع حكم الحاكم، لا يعمل في بعض المراجع،
بعض المراجع،
بعض المراجع
ذكرت، هل هذا بحماش مش عارف
هذا استثناء أصلا القضية الخارجية؟
ممكن يكون استثناء. أولا هذا فرع بأن يحصل الواقع، يقطع بالواقع قطع، إيه يقطع، مش أنه لنفترض قامت عنده أو أنه تشخيصه أو لو فرضنا قطع جيد مع العلم بأنه هذا الوصف هو تمام الموضوع للحكم، يمكن في بعض الموارد، ليست في كل الموارد، في بعض الموارد الأخرى قطعا يلزم الهرج والمرج. لكن لاحظت هذا لب الفرق قديش ينعكس، يعني هذا كلام مش صدر مش كلام.
عادة في الحكم إذا السيارة الشاطئة يمكن أن يحدد الإنسان بالضبط يعني الفارق بين الحكم، لكن عادة الأحكام تأتي على السيارة قضايا حملية طور محمول، فصعب أحيانا تفرق بين الحقيقية حتى لو طبقنا هذه الفوارق يعني حاولنا تطبيق
فليكن فأحري صح 100%، ولكن معرفة أنها الحكم على ماذا ينصب، على موضوع كلي أو على موضوع جزئي. لاحظ في الفارق الأول الثاني، الفارق الثاني ماذا قلنا؟ القضية الحقيقية موضوعها كلي، بينما القضية الخارجية موضوعها الذوات الخارجية. السؤال هنا هذا يساعد، صار نقاش بيني وبين جملة من الأخوة بالنجف بأكثر من محل بأنه هل فتوى سيد السيستاني فتوى، هم عبروا بالفتوى إلى الآن يقولون هي فتوى أو حكم، بعبارة أخرى هي قضية حقيقية أو قضية خارجية. أنا قلت رأيي أنها حكم، مش أنه رأي شخصي الذي أفهمه مما ذكره العلماء، صاحب الجواهر في كتاب جزء 21 من الجواهر، صاحب المسالك في المجلد الثاني أو الثالث من المسالك، المستفاد من كلماتهم في الفرق ما بين الفتوى والحكم أن هذا حكم وليس فتوى. الحكم ينصب على أمور جزئية، يعني قضية خارجية. ماذا نفهم من هذه؟ عندما يقول المرجع مثلا أكرم العلماء، هل نفهم أنه صب على الأجزاء، على الجزئيات يعني، أم موضوع كلي؟ بحسب فهمنا نحدد أنها قضية حقيقية أم قضية خارجية. خليني أقرأ هالعبارة إذا في شيء بالخدمة. يقول: ومن الفوارق المترتبة على ذلك أن الوصف الدخيل في الحكم في باب القضايا الحقيقية إذا انتفى ينتفي الحكم لأنه مأخوذ في موضوعه، وإن شئت قلت لأنه شرط والجزاء ينتفي بانتفاء الشرط. هي بالقضايا الحقيقية، خلافا لباب القضايا الخارجية فإن الأوصاف ليست شروطا، منه شرط حتى يكون الحكم جزاء لينتفي المشروط بانتفاء شرطه، وإنما هي أمور يعني عناوين يتصدى المولى لإحرازها فتدعوه إلى جعل الحكم، هو يتصدى فيجعل الحكم، فإذا أحرز المولى تدين أبناء العام فحكم بوجوب إكرامهم على نهج القضية الخارجية ثبت الحكم. يجب على الابن أن يكرم أبناء عمه ولو لم يكونوا متدينين في الواقع، حتى لو واقعا منهم متدينين يجب عليه أن يطيع. وهذا معنى أن الذي يتحمل مسؤولية تطبيق الوصف على أفراده هو المكلف في باب القضايا الحقيقية للأحكام، وهو المولى في باب القضايا الخارجية لها للأحكام. هذا تمام الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.
ولنا
نزور
هذا المسجد.